أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الوجه الذي أفاد والمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه لتخريج معضلة العبادات المكروهة بعنوانها مع عدم وجود بدل لها. هذا الكلام في القسم، وهو الذي جعله القسم الثالث في كتابه، وكان القسم الأول في كلام صاحب الكفاية، النهي عن صوم يوم عاشوراء مع كونه مشمولا للأمر بالإطلاق أو العموم الاستغراق. وقد قدم مقدمة لتقريب مطلبه، أفاد في هذه المقدمة أن التحقيق في الجواب إنما يتضح برسم مقدمة نافعة، خلاصة هذه المقدمة أن الأوامر الثانوية مع وجود أوامر أولية على نحوين. النحو الأول أن يكون متعلق الأمر الثانوي نفس متعلق الأمر الأولي، وحينئذ لا محيص لنا عن القول باندكاك الأمر الثانوي في الأول أو العكس. ومثل له بتعلق النذر بعبادة مستحبة في نفسها، كمن نذر أن يصوم يوم الاثنين، فهناك أمر أولي استحبابي بصوم كل يوم باستثناء المستثنى، وبالناذر الذي تعلق بصوم يوم الاثنين المتعلق واحد، بات الصوم واجبا. يقول لا محالة يندك الأول في الثاني. صحيح أن الوفاء بالناذر وجوبه توصلي، لكن وجوبه التوصلي لا بشرط عن العبادية من جهة غيره، وليس بشرط لا عن العبادية. فما دام متعلقه أمر عبادي فيكتسب العبادية من طبيعة متعلقه، أو من أمره الاستحبابي الأولي، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان مأمور بها. هذا على كلام جيد، مش هنا محل حديث عنه. فالوجوب في النذر وإن كان توصليا إلا أن متعلقه حيث كان عباديا يصبح الوجوب وجوب عبادي، لأن الواجب عبادة من العبادات. هذا هو مقصود المحقق النائيني بالدقة يا إخواني في هذا القسم. من مقدمته ولا ينبغي تحميل مطلبه أكثر من ذلك، كما رأيت في كلام في بعض التقارير منسوب إلى بعض محققي العصر. من إنكار إمكانية الاندكاك بين إنشائين مستقل أحدهما عن الآخر، وأن الاندكاك إنما يتصور في الملاكات. أقول هذا الجواب لا يصح بوجه، إذ إنما يصح لو كان مقصود المحقق النائيني انتفاء صفة الاستحباب الذاتي بالأمر الأول عن العبادة المستحبة بسبب النذر، وهذا غير مقصود لو قطع، أو كان مقصوده انقلاب الأمر النذري من توصلي إلى تعبدي بسبب أن متعلقه تعبدي، وهذا ليس مقصوده قطعا. كما أوضحنا، بل العبادية جاءته من جهة طبيعته، هو عبادة، لا من جهة أن في بنذرك انقلب من توصل إلى تعبدي. ومراده من الاندكاك في المقام ليس شيئا غير أن المستحب من جهة بات واجبا من جهة أخرى، وإلا عاد إشكال المستشكل لفظيا على عبارة أو كلمة اندكاك، وليس من الدأب. هذا القسم الأول بيقول، وبيقول هذا الاندكاك بيحصل لأن متعلق الأمر الأول ذات الصوم ذات العبادة، أي العمل المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو نفسه متعلق الأمر الثانوي اللي هو النذر. القسم الثاني، ما إذا كان متعلق الأمر الأول غير متعلق الأمر الثاني لكنهما ليسا متباينين، فإن الأمر الثاني أو الثانوي له ارتباط بالأمر الأول، لكن لاختلاف المتعلق، ولو في جزء من أجزائه، لا يمكن القول بالإنديكاك. يبقى هناك أمران، الأمر الأول والأمر الثاني، يعني المتعلق مش واحد من جميع الجهات. ومثل لهذا، هون المهم يا أخوان، بالاستيجار على العبادات في مقام النيابة عن الغير. وظاهر كلامه أنه يتحدث عن أمر استحبابي بالقضاء عن الغير، لأن القضاء عن نفسه الإنسان واجب إذا عليه قضاء. إذا كانت الصلاة واجبة طبعا، ومستحب إذا كانت الصلاة مستحبة ومما يقضى كالرواتب اليومية. فأفاد رضوان الله عليه بأن الأمر الاستحبابي متعلق بذات العبادة، وأما الأمر الناشئ من الإجارة فهو لم يتعلق بذات العبادة، بل تعلق بإتيان العبادة بداء الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. لأنه لو لأن الإجارة يا إخوان لا تصح إلا إذا كان هناك مقصود عقلائي منها. ومن دون القصد، قصد امتثال الأمر المتوجه إلى الغير، لا يرجع نفع على ولي الغير الذي يستأجر عن أبيه الميت، فلا تكون الإجارة صحيحة. فالإنسان إذا هو عم يقضي عن الغير، عم يقضي لأنه يستحب له أن يقضي عن الغير، فالأمر الاستحبابي متوجه له، وإلا الغير لو بعده على قيد الحياة واجب عليه القضاء. فعم يقصد الأمر المتوجه إليه بشكل شخصي، بينما في الإجارة المستأجر ما عم يستأجرك حتى تمتثل الأمر الاستحباب المتوجه إليك، عم يستأجرك حتى تقضي عن أبيه، أي تقصد الإتيان بالأمر الذي توجه إلى أبيه بسبب فوته الصلاة له، ومن دون ذلك لا يحصل على شيء حتى يبذل بإزائه أجرة. فهنا المتعلق اختلف في بعض حيثياته، فيستحيل الاتحاد والاندكاك، جيد. هذا الكلام يا إخواني الذي أفاده المحقق النائيني محل نقاش في الفقه. يعني المثال الصغروي مش أصل الفكرة كبرويا، محل نقاش في الفقه. إذ أولا، من قال باستحباب القضاء عن الميت ابتداء؟ مين قال في أمر متوجه إلى الناس بأن يقضوا عن أمواتهم؟ أول كلام، أوامر خاصة لبعض الناس قد يدعى وإن كان حتى هذا غير موجود. استحباب إهداء الثواب شيء آخر، قضاء فوائته هو. ثم لو سلمنا أنه يوجد استحباب من هالقبيل، مين قال حتى يرجع النفع إلى الميت، مش إلى الميت، إلى المستأجر لابد أن يختلف المتعلق؟ إذا وجد حكم استحبابي لنفترض قضاء حاجة أخيك المؤمن ولو كان ميتا وعنده حاجة للثواب لصلاته المقضية، متعلق الاستحباب ما هو؟ استحباب نفسي لي بأن أقضي عنه. انتبهوا، فإذا قضيت عنه برئت ذمته. ما الذي يتوخاه المستأجر غير ذلك؟ مستأجر شو بده؟ بده براءة ذمة أبيه، مش هيك؟ بالنيابة عنه. إذا تصورنا عنوان براءة الذمة يعني بعد الموت يا إخوان، قولوا مقربية أبيه بالنيابة الغير عنه، وصول ثواب إلى أبيه، رفع عقاب عن أبيه، أي يكون التعبير. المهم أقول هذا يتحقق بمجرد الإتيان بالعمل نيابة عن الغير، ولا يتوقف على قصد الأمر الذي كان متوجها إلى الغير. فالنفع يتحقق للمستأجر ولا تختل شروط صحة الإجارة. هذا ثانيا. ثالثا، سألنا ما بدنا نلج البحث الفقهي وولجناه. ثالثا يا إخوان، أصلا هل يوجد معنى لأن الشخص يقصد امتثال أمر متوجه للغير؟ إيش الفكرة قابلة للتعقل أصلا؟ إذا الأمر مش متوجه إليك كيف تقصد امتثاله؟ إذا مش مكلف به أنت بأي مستوى من مستويات التكليف كيف تقصد امتثاله؟ أنت تستطيع أن تجعل نفسك نائب عن الغير، إيه صحيح، لكن بأمر توجه إليك، إما وجوبي إما استحبابي إما أولي إما ثانوي، بالعقود بالنذور بالأمر، لكن كل إنسان إنما يقصد الامتثال بالأمر، بالإتيان بالأمر المتوجه لنفسه، ولا معنى للامتثال لأمر متوجه إلى الغير أصلا. حتى لو جعل في طرف المتعلق لا معنى له أصلا. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا فرضنا وجود أمر استحبابي بأن أصلي عن الغير في الشريعة، وأمر وجوبي جاء من جهة الإجارة بأن أصلي نيابة عن الغير، فالمتعلق واحد فصار من القسم الأول مع القسم الثاني. اسمه هذا المهم يا إخوان. المهم إنها المقدمة هذه اللي أخذتنا فيها المتاهة ما ربطها بمحل البحث في حل مشكلة ومعضلة العبادات المكروهة؟ يقول المحقق النائين رضوان الله تعالى: إذا عرفت ذلك فنقول إن الإشكال في اتصاف العبادة بالكراهة في هذا القسم إنما نشأ من تخيل أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، من أن متعلق الأمر هو نفسه متعلق النهي، مع أن متعلق النهي حقيقة غير متعلق الأمر. توضيح ذلك: الأمر متوجه لصوم يوم عاشوراء، لصوم كل يوم من أيام السنة استثني منه العيد، واحد منها يوم عاشوراء من المحرم. النهي ليس متوجها ليوم عاشوراء كما تقولون، النهي متوجه مش للإتيان بذات الصوم، النهي متوجه للتعبد بهذه العبادة من جهة الشبه والتشبه ببني أمية عليهم ما يستحقون، وإلا الصوم ذاته لا مفسدة في الإتيان فيه ولا مصلحة في تركه. فموضوع النهي التنزيه الكراهة موضوعه غير موضوع الأمر. طيب شيخنا الناهين، ماشي نمشي معك، نمشي معك حيث مشيت بنا، لكن أليس هذا العنوان الآخر اللي هو التعبد بالإتيان بهذه أي الصوم شكرا لله لما فيه من المشابهة والتشبه ببني أمية ملازما للإتيان بذات العبادة؟ ملازم. فإذا كان الملازم منهي عنه، نقيض الملازم مأمور به، عاد المحذور يا شيخنا. شوفوا يا إخوان، الملازم للمنهي عنه على تقدير الالتزام بالناهي هو ترك الصوم مطلقا يوم عاشوراء. لا يمكن أن أترك التشبه بهم إلا إذا تركت الصوم اللي هو نقيض فعل الصوم. فالنهي نقلته أنت من ذات الصوم إلى التعبد بالصوم تشبها بهم، هو المنهي عنه لكونه تشبها بهم، فهو ملازم. طيب منهي عنه ولا يمكن امتثاله إلا بترك الصوم، وذاك مأمور به في المقابل. صحيح الحكم لا ينتقل من الملازم إلى ملازمه، لكنه لا يمكن الجمع بين الترك والفعل. كيف يبقى الأمر على ما هو عليه؟ يقول إيه، النهي هو نهي تنزيهي، ما دام نهي تنزيهي لسبب آخر لا مانع من اجتماعه، مع الأمر. لو كان النهي نهي تحريمي أي سد باب الإيجاد مطلقا والمنع منه لحصلت المنافاة، لكن هو لا يمنع منه، عم بيقول لك الصوم بما هو صوم محبوب ائت به. لكن التعبد به في يوم عاشوراء لما فيه من المشابهة لبني أمية لا وألف لا، لا وألف لا بس تنزيهها. فالملاك في ترك التشبه هنا، هناك الملاك في ذات الصوم، ما دام ما في منع من الإتيان لا تنافي. هذا غاية ما أفاده المحقق النائيني. تأتي محاكمته. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.